حن للورى دنيا ودينا
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المسلمين.
العلم نور وفي الأجواء منتشر، والفخر بالعلم لا بالمال نفتخر. هو الضياء أهل العلم نور هدى، هم النجوم وفي أنفاسهم درر. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. واليوم نتحدث عن الإبداع. الإبداع في كل شيء. هل الإبداع في زماننا فريضة على كل مسلم، أم هو بدعة من القول والأمر؟ هذا ما نتناوله في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى مع ضيفي الكريمين العزيزين، فضيلة الشيخ الوقور علي العتابي الأزهري من علماء وزارة الأوقاف المصرية بمحافظة دمياط. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا بكم سيدنا، جزاكم الله خير.
وكذا فضيلة الشيخ الجليل الوقور سالم جمال الهنداوي من علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا يا مولانا. أعزائنا المشاهدين، نتحدث اليوم عن الإبداع، لأن الناس في زماننا قصروا الإبداع على الأمور الفنية وعلى المسلسلات والأفلام وكتابة القصص والروايات، لكن هذا النوع من العلم هو شيء متسع، يتسع الكثير من الأشياء. لذا سنتعرف على الإبداع وأهميته، وما هو الإبداع أصلا من فضيلة الشيخ سالم جمال الهنداوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله أفضل صلاة وأزكاها وأنماها وأطيبها وأشملها إلى يوم الدين، وعلى آل بيته الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أخي الكريم فضيلة الشيخ محمود، جزاكم الله خيرا على اختياركم الرائق الرائع لهذا الموضوع في هذه الفترة العصيبة من الزمان، الفترة التي تمر بها الأمة الإسلامية قاطبة ومصر خاصة. وأحيي أيضا فضيلة الشيخ الجليل العالم أخونا الفاضل الشيخ علي العتابي حفظه الله. الإبداع قضية عظيمة جدا.
نعم،
الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الكون كله في إبداع.
نعم.
وهيأ الله سبحانه وتعالى هذا الكون للإنسان ليبدع في هذا الكون.
صحيح.
سبحانه وتعالى سخر الكون بالجبال والبحار والأنهار والطرق، وذلل كل شيء لهذا الإنسان ليكون مبدعا، ليكون خليفة لله عز وجل في أرضه.
صحيح.
يقول الله سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذا الإنسان أوجد الله عز وجل هذا الكون، وسخر الله سبحانه وتعالى هذا الكون في الإنسان ليعمر الإنسان وهذا الكون بالإبداع، كما أوجد الله سبحانه وتعالى هذا الكون بإبداع وإتقان، كذلك يجب على الإنسان أن يكون مبدعا ليحقق معنى الاستخلاف الذي أراده الله سبحانه وتعالى.
تمام.
ما هو الإبداع؟ الإبداع هو اختراع الشيء أو ابتكار الشيء لا عن مثال سابق. فالإنسان المبدع ينظر إلى الشيء بنظرة غير مألوفة، فتنتج هذه النظرة فكرة.
تمام.
ثم يحول هذه الفكرة إلى واقع ملموس في الحياة، إلى تطبيق في الحياة.
تمام.
فهذا المبتكر ذو عقل ثاقب ينظر إلى أشياء من حوله، يريد أن يؤثر ويتأثر بها. فالإبداع شيء عظيم جدا في الحياة. الإبداع هو الذي جعل العالم الغرب يتقدم.
صحيح.
الإبداع هو الذي جعل العلماء والمبتكرين يصنعون ويبدعون. الإبداع، لو أنك شيخنا أردت أن تشتري سيارة مثلا، أمامك سيارة ألمانية كورية سودانية.
نعم.
أي سيارة تشتري؟
نعم. طبيعي.
أفضل إنتاج.
نعم.
أفضل إنتاج، لأنه صنع بإبداع.
تمام.
صنع بابتكار. فنحن ما أشد حاجتنا إلى الإبداع. إن الأمم لو عرفت قيمة الإبداع لصنعت مؤسسات وأكاديميات تولد فيها الإبداع. الإبداع هو الذي يجعل الأمم تتقدم، الإبداع هو الذي يحقق الرخاء، الإبداع هو الذي يغرس في نفوس الناس التقدم والرقي، الناس جميعا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل في بيئة بدوية، الأعراب كانوا يتصفون، نقول عنهم الأعراب الأجناف، كانوا يقولون لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. فصار عمر رجلا عظيما مبدعا، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لأعظم حضارة عرفتها الإنسانية، لأنه ما ترك الأمور هكذا، بل كل خطوة كان يخطوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لها حسابها، ويزنها النبي صلى الله عليه وسلم بميزان الحق وبميزان العدل. فالإبداع هو الطريق الوحيد لارتقاء الأمم.
إذن عمر حينما أصبح صانع حضارة أصبح عمر الذي تأمل معنى الإبداع فتفوق على نفسه وعلى كلام هؤلاء الأعراب الذين تحدثوا في حق.
عندما سمع القرآن الكريم وهو في دار أخته على بعض الروايات قال هذا ما لا هذا ليس كلام بشر.
نعم.
فتحول عمر هذا الذي كانوا يقولون لن يسلم إلا إذا أسلم الحمار إلى فاتح
الله.
إلى قائد، إلى مبدع. يأتي الرسل إلى عمر فينظرون إلى نومه، أين عمر؟ أين خليفتكم؟ فيقول هو النائم هذا تحت ظل هذه الشجرة. فيقول حكمت يا عمر فعدلت، فنمت فسلمت يا عمر. فما أروع هذا الإبداع. الإسلام حول هؤلاء الأعراب الأجلاف إلى مبدعين. فرأينا الإبداع في شتى الفنون، في العلم رأينا الإبداع، في فنون الحرب رأينا الإبداع، في الشعر رأينا الإبداع، في التربية رأينا الإبداع. التشريع الإسلامي كله إبداع مولانا فضيلة الشيخ محمود. انظر إلى الأحكام في الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليل، أمرنا في النهار بأوقات معروفة. لماذا لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة في الليل؟ لأن الله قال وجعلنا الليل لباس.
صحيح.
فهذا إبداع من تشريع الله أن يجعل الصلاة في النهار بأوقات متفاوتة ليظل الإنسان دائما موصولا بالله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
الزكاة، العبادات، كل العبادات انظر إليها تجد فيها الإبداع.
يعني في النهاية مولانا أفهم من كلام حضرتك أن الإبداع كلمة محترمة وكلمة كويسة، مش كلمة عيب ولا حرام ولا حتى بدعة.
لا نعم.
طيب بعض الناس بياخد الكلمة بظاهرة فيعتقد أن الإبداع كلمة بدعا من القول وبدعا من الأمر، وأن الإبداع شيء محرم، وإن لما يجي حد يتكلم عن تجديد الخطاب الدعوي يبقى عايزين يهدموا ثوبة الدين وعايزين يهدموا كذا وكذا، أو حتى التجديد في كافة أمور حياة الإنسان، فيظل الناس ثابت على منهج هذا ما وجدنا عليه أباءنا هو خمول يرفضه الإسلام. سيدنا الشيخ العتابي، بما أن سيدنا الشيخ سالم الهنداوي بيّن أن الإبداع ليس بدعا وليس حراما وليس شرا، فهات لنا من القرآن الكريم أدلة تتحدث عن الإبداع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك ربنا يا مبدع الكون في عز وتمكين، وكل شيء بدأ بالكاف والنون.
الله.
يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة بديع السماوات والأرض.
نعم.
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
نعم.
صدق الله العظيم.
صحيح.
حينما فسر العلماء هذه الكلمة كلمة بديع السماوات والأرض فسروها فقالوا بأنه سبحانه وتعالى هو الذي أبدعها وأنشأها على غير مثال سابق. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض
سبحانه وتعالى
على غير مثال سابق. ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يلفت أنظار الناس جميعا إلى بديع خلقه سبحانه وتعالى، إلى بديع ما في هذا الكون العظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
نعم.
الله خير أما يشركون.
سبحانه وتعالى.
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله.
سبحان الله.
بل هم قوم يعددون.
نعم.
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله.
سبحان الله.
بل أكثرهم لا يعلمون.
تمام.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
بل كمان يا مولانا ذكر في الكتاب المسطور كلاما عن الكتاب المنظور فقال
نعم.
صنع الله الذي أتقن كل شيء بدعوة بالأخذ من الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم إلى الكتاب المنظور وهو الكون أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس معنا فضل الشيخ سالم وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ده علشان يخلي الناس تتأمل في هذا الكون الذي أبدع الله تبارك وتعالى في إتقان صنع كل شيء فيه.
نعم. ربنا تبارك وتعالى يذكر لنا هذه النعم في القرآن الكريم ليبين بديع صنعته سبحانه وتعالى.
صحيح.
أن الله تبارك وتعالى أبدع في صنع هذه الأشياء.
كمان.
بل إن ربنا تبارك وتعالى حينما خطب أهل مكة يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
صحيح.
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذا دليل من القرآن الكريم على أن الله تبارك وتعالى هو مبدع هذا الكون بديع السماوات والأرض سبحانه جل في علاه.
سبحانه وتعالى.
أما حينما نأخذ هذا المعنى في هذه الأيام معنى الإبداع فإن الإبداع إنما يعرف بأنه إنتاج عقلي جديد. كل إنتاج عقلي جديد مفيد أصيل مقبول اجتماعيا ويحل مشكلة ما منطقيا.
يعني مثلا ممكن نعتبر ان الايباد اللي قدامي ده شيء من اشياء او نوع من انواع الابداع الذي وجد في زماننا وحلال
التي ابدعها الانسان.
نعم.
في هذه الحياة
وهو حلال.
وهو حلال.
نعم.
بالطبع.
نعم.
اذن هذا الابداع الذي نتكلم عنه الان ونرى ان الامة الان الامة الاسلامية الان في حاجة الى هؤلاء المبدعين. لماذا؟ لأننا في هذه الأيام التي يرى المسلمون جميعا ما آل إليه حال المسلمين بسبب تأخرنا الحضاري وتأخرنا العلمي حينما نرى أن المبدعين في هذه الأيام الذين يبدعون لنا الأيباد والتابلت وهذه ربما الكاميرات وكذا وكذا وكذا
القناة اللي احنا قاعدين فيها دي
أبدعها
منها البشر
أبدعها عقول غربية.
صحيح.
في أكثر الأشياء الموجودة على ظهر الأرض في هذه الأيام من أبدعها أكثرهم أناس غير مسلمين.
نعم.
نقول أيضا أن المسلمين في هذه الأيام أصبحت عندهم ثقافة استهلاكية. أكثر بلاد الإسلام إنما هي بلاد مستهلكة وليست بلاد منتجة. الإسلام يدعو إلى الإنتاج يدعو إلى الإبداع. ربنا تبارك وتعالى حينما يحدثنا عن جميل خلقه وبديع صنعه سبحانه وتعالى إنما يريد لنا أن نفكر لماذا لا نبدع مثلما أبدع الحق تبارك وتعالى.
صحيح.
كلمة البديع اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله
سبحانه
تبارك وتعالى من صفات الجمال.
نعم.
والتي يجب علينا كمسلمين أن نتحلى بهذه الصفات وأن نتخلق بهذه الصفات وهي صفات الجمال الربانية.
نعم.
فالله جميل يحب الجمال.
نعم.
والله تبارك وتعالى هو البديع أيضا يريد من عبده المؤمن أن يبدع في هذا الكون وأن يستعمل ما سخره الله تبارك وتعالى له في هذا الكون.
طيب انا هاخد من حضرتك ان الله تعالى يريد من عبده المؤمن ان يبجع في هذا الكون، واروح بطرف هذا الخيط لفضيلة الشيخ سالم جمال هنداوي اللي مشرفني في هذه الحلقة لأسأله سؤال مهم جدا يا مولانا، ما هي مجالات الابداع؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بما انه خلق الانسان وامره ان يبجع وان يفكر وان يتأمل وان يتفكر ويتدبر، فما هي المجالات التي يدخلها الانسان لاجل ان يكون مبدعا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أقول أن الإبداع حياة.
نعم.
أو أن الإبداع هو التفاعل مع الكون، الإبداع التفاعل مع الحياة.
تمام.
ففي كل جزئية من جزئية الحياة يجب أن نكون مبدعين، ويجب أن نبدع، ويجب أن نتطور، لأن الله سبحانه وتعالى في الآخرة فناظر كيف تعملون.
تمام.
فالمسلمين الجيل الأول الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم كان جيلا مبدعا، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يؤسس أمة وكيف يصوغ أمة وكيف يبني الرجال. قلت أن الإبداع في جميع مجالات الحياة. أبدأ بالعلم، وأضع أمام حضرتكم نموذجا لطلب العلم في الإبداع. الإمام الشافعي رحمه الله،
صحيح،
بدأ طالب علم صغير، ذهب في مكة تفقه على علماء مكة وقال له شيخه مسلم بن خالد الزنجي: أفتي أبا عبد الله فقد آمنك أن تفتي. وعمره 16 عام
ما شاء الله.
فأراد أن يذهب إلى الإمام مالك، أخذ علم المدينة ولازم الإمام مالك إلى أن توفي. ثم ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى العراق ليأخذ فقه الإمام أبي حنيفة عن تلميذه محمد بن الحسن. ثم بعد ذلك يبدع الشافعي، يجمع بين فقه الرأي وفقه أهل الحديث.
نعم.
ثم يؤسس علما جميلا وفقا جميلا. نعم. هذا هو الإبداع.
صحيح.
كذلك الإبداع في التصنيف،
لا، وتجميع أفكاره كلها. نعم. جمع جميع أفكاره ورؤاه الفقهية والعقلية
جمع بين المدرستين الرأي والحديث
في الرسالة.
نعم. الرسالة هذا شيء آخر. لما سأله أراد عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب له كتابا فيه الأدلة والأصول، كيف يستدل؟ فالأحكام الشرعية تبنى على أدلة.
نعم.
لا تلقى الأحكام كذا جزافا. فكتب كتاب الرسالة لعبد الرحمن بن مهدي، فعندما قرأها قال: والله هذا كلام غلام معلم مفهم. الشافعي رحمه الله، هذا إبداع. الشافعي على الراجح أول من صنف في أصول الفقه.
صحيح.
أليس هذا إبداعا؟ كذلك الإبداع في مجال الاقتصاد.
صحيح.
أخذ ذلك من قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
يوسف.
نعم. قال لما أرادوا أن يؤول الرؤيا، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قلا ما تأكلون.
نعم.
ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يقولن ما قدمتم لهن إلا قلا ما تحصنون.
نعم.
ثم يأتي بعد ذلك
عام
7 سنوات من الرخاء.
نعم.
قال: ازرعوا بجد واجتهاد.
صحيح.
وكلوا القليل ما يكفيكم، وضعوا الباقي في سنبله، لأن يأتي من بعد ذلك 7 سنوات عجاف. في حال هذه، في هذا الحال نأكل مما ادخرناه.
ده هنا الإبداع في قصة سيدنا يوسف وفي طريقة إدارة الاقتصاد،
إن
هو لم يكتفي فقط بأنه عرض لهم الحل، وإنما عرض كمان إن
باشر بنفسه
يباشر الحل.
نعم.
ويقيم الحل واقعيا على أرض الواقع بفاعلية رحمة مع مجتمع كان مظلوم فيه لدرجة يعني عاشها من المظلومية.
نعم.
لكنه تفاعل بالتفاعلية الرحيمة أو الفاعلية الرحيمة لنبي أرسله الله ليكون نموذجا لهداية الناس ولدلالة الناس على الله.
نعم.
فكان نموذجا اقتصاديا عاليا. لكن في سؤال مهم يا مولانا، ممكن نسأل واحد بالعقل.
نعم.
من السادة المشاهدين دلوقتي ويقول لك: يوسف كان هو صغير اترمى في البير، وبعدين اتاخد وبقى عبد لسنوات طوال، وبعد كده اتسجن وترمى في السجن، من اين اتى له هذا الفكر الاقتصادي؟ بعض الائمة والدعاء يكتفي بانه هو نبي وانه يجيله وحي من عند ربنا.
كان في بيت عزيز مصر.
رأى
كيفية ادارة الدولة.
صحيح.
كيفية معالجة الازمات. لم يجلس هكذا كعزكم وكالكرسي الذي يجلس.
صحيح.
قلت ان الابداع التفاعل مع الكون، التفاعل مع الحياة. تعلم يوسف مبادئ الاقتصاد. واراد، قال: اجعلني على خزائن.
الابداع كان في تلقي الاوامر الاقتصادية من عزيز مصر في الاول.
نعم.
لانه كان شاب ملهم.
ملهم في
بيشوف
كل شيء.
بيشوف اللي قدامه بيتعامل ازاي في ادارة الدولة.
نعم.
فيتعلم منه كيفية الادارة. فلما جات له مشكلة معوقة أراد أن يعلم الناس كيفية إدارة الأزمة، فأدار بنفسه الأزمة الاقتصادية لمصر حتى وصل بها إلى ما وصلت إلى الآن وهي آمنة بفضل الله تبارك وتعالى.
وليس مصر فقط، بل أتى إليه إخوته من فلسطين فأعطاهم المير والطعام.
صحيح،
يعني المشكلة لم تكن مشكلة بلد، خطر بأكمال مجموعة من الدول. فبالإبداع عالج يوسف هذه الأزمة.
جميل.
انظر إلى إبداعه في دعوته. عندما ألقي في السجن ألم يدعو إلى الله؟ عندما قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
صحيح،
سبحانه وتعالى.
والذي قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة،
سنم الفرقة حتى تبعني في السجن.
صحيح،
يدعو إلى الله. كذلك الإبداع في الحروب. عندما احتلت سيناء وبدأ المصريون بعد نكسة 67 يعدوا العدة لحرب التحرير وحرب الانتصار، عد الإسرائيليون خطا عظيما على القناة، خط برليف. قالوا لا يستطيع المصريون أن يزيلوا هذا الخط إلا بقنبلة ذرية، وهم لا يملكونها. انظر إلى الإبداع، إلى الجندي المصري الذي يقرأ كتاب الله،
رجل بسيط،
ويسجد وينظر في الكون من حوله، فإذا بالماء يزيل هذا الجسم،
ساتر الترابي. صحيح،
يعني بأقل شيء. هذا الماء يزيل هذا الجسر وكل هذه الإمكانيات والمعدات والآليات. نعم، بشيء يسير، لكن ما وصلنا لذلك إلا بالإبداع.
وكانت أداة مهمة من أدوات الانتصار في الحرب.
نعم، استطاعت المشاة والدبابات أن تعبر، ثم بعد ذلك يعبر الجيش بأكمله. أنا أريد أن أقول أن هذا إبداع الفكر،
رائع.
إبداع فكري
رائع.
كذلك أيضا في غزوة مؤتة سيدنا خالد بن الوليد، كاد الجيش أن يهلك بأكمله.
صحيح،
ما نجى المسلمون إلا بإبداع خالد.
نعم.
أود أن أقول يا فضيلة الشيخ، نحتاج إلى الإبداع في حياتنا، مللنا من هذه الحياة، سئمنا من حالة التقليد، سئمنا من الركود الاقتصادي والزراعي والحياة، نريد أن نجمل الكون بالإبداع، بالحركة، بالعلم، بالعمل. العالم الغربي استطاع أن يطور كل شيء بالإبداع وبالعمل، والمسلمون منشغلون برنامج غنائي، برنامج رقص، تفاهات في تفاهات لن توصل إلى شيء. هل لدينا من الرفاهية ومن الفراغ أن ندخل في مسابقة رقص مثلا أو لاحظ إلى غير هذه؟ هل لدينا من رفاهية؟ نحن في ذيل القافلة الإنسانية، نحن نعيش على العالم الغربي في إنتاجه الثقافي والمعرفي والصناعي والزراعي. هل لدينا من الرفاهية أن نضيع أوقاتنا في مثل ذلك؟ نحتاج الشباب أن يجاهد بإبداعه، لا أن يجاهد في تحطيم بلده، يجاهد بنفسه في علمه، في تعلمه، في إتقانه. فالحياة تحتاج إلى إبداع، والإبداع التفاعل مع الحياة ومع الكون بأسره. تفاعل رسول الله مع الحياة.
نعم.
فأسس الحضارة الإسلامية.
صحيح،
تبعهم بعده أصحابه الكرام. العالم العربي لا يستطيع أن يؤسس حضارة كالحضارة الإسلامية. انظر المدينة الفاضلة عند أفلاطون وأرسطو، لا يستطيع أن يحققوا ما حققه رسول الله، كان كلامهم حبرا على الأوراق.
صحيح،
أن محمد صنع على الأرض عليه أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني كلام مظبوط جدا، كلام منمق ومنسق جدا، رسائل مظبوطة جدا، موجهة جدا. أحييك على فضل الشيخ سالم. أعزائنا المشاهدين، أنتم معنا متابعين وللإبداع ناظرين ومشاهدين وسامعين، فأرجوكم ابقوا معنا بعد هذا الفصل. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وما زلنا في طريق الإبداع، نبحر في هذا البحر العميق علنا نصل إلى بر الأمان بشبابنا ورجالنا، بل وأطفالنا ونسائنا، لنكون دولة مبدعة. أرحب في هذه الفقرة بفضيلة الشيخ الجليل علي العتابي الأزهري. أهلا وسهلا يا مولانا. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ الوقور سالم جمال الهنداوي. أهلا وسهلا
مولانا.
وأرحب أيضا بحضراتكم، وأرجوكم استكملوا معنا رحلة الإبحار في بحر الإبداع، لعلنا نستخرج من نماذج السابقين الأولين نماذج رائعة نقلدها في زماننا، حتى يكون هناك شباب وأطفال مبدعين لدى المصريين، فيتقدموا بمصر ويعبروا بها إلى بر الأمان، وبإذن الله هي سالمة وهي آمنة. فضلت الشيخ علي العتابي مولانا الشيخ سالم قبل الفاصل كان بيتكلم في مجالات الإبداع وضرب لنا بعض النماذج في الإبداع في العلم الإمام الشافعي، الإبداع في الاقتصاد سيدنا يوسف، الإبداع في الدعوة سيدنا يوسف، الإبداع في حرب أكتوبر عند الجنود المصريين، الإبداع في كافة المجالات المتنوعة في حياة المسلمين. فهل ضربت لنا بعض النماذج للمبدعين من السابقين والأولين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه والتابعين لهداه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أمر الإبداع أمر يشغل البشرية كلها في هذه الأيام، فالمبدعون هم المتقدمون وغير المبدعين على قافلة غير على غير الركب الذي عليه حضارة العالم في هذه الأيام. نحن في حاجة إلى الإبداع في كل شيء، حتى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى
صحيح.
في هذه الأيام في حاجة إلى الإبداع،
ده هم اللي في أمس الحاجة للإبداع،
نحن في أمس الحاجة إلى الإبداع
صحيح.
هناك خطاب دعوي جديد يطالب به الأئمة ويطالب به المتحدثون في أمور الدين وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحن نريد أن نتعلم أولا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إبداعه في خلق الحوار صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو قريبا من أقربائه وهو ركانة ابن زيد ابن هشام ابن عبد المطلب. فركانة هذا كان رجلا قويا
تمام،
مشهور بأنه يصرع الناس يدخل في المصارعة فيصرع الناس
تمام.
يجلس معه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أما آن لك أن تؤمن بما أتيت به يا ركانة؟ قال: لا. قال: وأنت أقوى الناس وأسرع، ومن تسرع الناس يا ركانة؟ أرأيت إن صارعتك فصرعتك أتؤمن بي؟ لم يتخيل ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم
مش هيقدر عليه.
نعم سيصرعه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ودخل له من هذا المنحى أو من هذا الجانب. هذا الإنسان لغته الجسد، لغته هكذا. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم معه حوار ليبرهن له على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم،
إنها مش بالفتوانة يعني.
نعم. فقال له: قم وصارعني يا محمد. وحينما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة صرعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
فقام ركانة متعجبا وقال: لقد أخذتني على غرة، عد إليها مرة أخرى. فعاد إليها رسول الله وصرعه نبينا عليه الصلاة والسلام.
حالة التبرير اللي بتبقى بعد حالة الفشل.
نعم. فتعجب ركانة عجبا شديدا وقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأخذه إلى شيء آخر كي يبرهن له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: يا ركانة، أفلا أفعل لك شيئا يدلك على أنني رسول الله، يخبرك أنني رسول الله؟ قال: وما هو؟ قال: أرأيت إن دعوت لك هذه الشجرة فجاءت إلي وشهدت أني رسول الله، أتسلم يا ركانة؟ قال: أسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشجرة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكانت معجزة من معجزات
النبي. هذه كانت معجزة من معجزات سيدنا رسول الله
صحيح.
صلى الله عليه وسلم. ولم يسلم ركانة، ولكنه قال: لقد سحرني محمد. لماذا؟ لأنه اعتز بنفسه، لأن ركانة كان لا يسرع.
سبحان الله. يعني حضرة النبي نزل معاه كلام بالعقل،
بالعقل
مش هيوصل،
وهو بالعقل عاند وكافر.
يعني مفيش فايدة.
نعم. إذن هذا إبداع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلق حوار
تمام.
حوار مع هذا الإنسان
وطريقة إقناع كمان.
نعم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كلها أمرا جميلا في إدارة الأزمات، إبداع في إدارة الأزمات
صحيح.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اختلف أهل مكة حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختلف أهل مكة حول من الذي يضع الحجر الأسعد أو الأسود في مكانه.
صحيح.
فإذا بنبينا عليه الصلاة والسلام يقولون نحكم أول من يدخل من هذا الباب.
الله.
فإذا بالصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم
يتميز اختيار المكان.
وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا بهم يقولون جاء الصادق الأمين. يا رسول الله، يا محمد، إننا نختلف في كذا وكذا، فيدير النبي هذه الأزمة. لم يقل مثلا أنا من قبيلة قريش فالذي ترفعه قبيلة قريش، أو أنا من بني عبد مناف من يرفعه أقاربي أو كذا أو كذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أبدع في خلق حل لهذه المشكلة
عشان يتقارب.
وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضع لهم ثوبا أو شيئا، وإذا بهم يضعون يضعون الحجر الأسود، وتحمل كل قبيلة طرفا من هذا الثوب، وينجي النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أزمة كانت طاحنة على هذا الأمر. هذا إبداع في تفكير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، والاختيار كمان اللي ما كانش حد متوقعه.
نعم.
صحيح.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبدعا عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
علم الأمة كلها الإبداع. والنبينا صلى الله عليه وسلم لم يتشبث برأيه حتى، ولكنه كان يأخذ برأي المبدعين ويكافئهم على ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحزب عليه الأحزاب وجاءوا ليستأصلوا شأفة المسلمين من المدينة المنورة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة.
صحيح.
ماذا نصنع؟ وإذا بسلمان الفارسي. سيدنا سلمان الذي هو رجل ليس من الجزيرة العربية ولكن من أهل فارس. نعم. فإذا يشير على النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا إذا أحاط بنا العدو خندقنا على أنفسنا.
تمام.
ماذا ما هو الخندق يا سلمان؟ قال نحفر خندقا واسعا بيننا حول المدينة المنورة، وهذا أمر مشروع كبير. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأي سلمان رضي الله عنه وأرضاه، بل إن من إبداعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل مثلا احفروا، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع المسلمين، بل إن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يستعينون بما يستعصي عليهم في هذا الحفر حينما تعرضت لهم صخرة فاستغاثوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
يكافئ نبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا سلمان.
تمام.
حينما افتخر الصحابة بعمل سيدنا سلمان قال المهاجرون سلمان منا معشر المهاجرين.
صحيح.
فقال الأنصار سلمان منا معشر الأنصار.
نعم.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام مكافئا سلمان على إبداعه سلمان منا أهل البيت.
الله 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 الله،
روعة.
طيب مولانا فضيلة الشيخ سالم، طلع لنا كده بقى حضرتك برضو نماذج محترمة من نماذج التي أبدعت في حياتها وفي عالمها حتى تسنى للشباب أن يتعلموا من هؤلاء القمم. يعني حقيقة الإبداع، لأن احنا قلنا في الأول أن العلم نور وفي الأجواء منتشر، فهيا بنا ننشر أنوار الإبداع ونتعلم من أنوار هؤلاء الذين تعلموا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أسمى ما قاله فضل الشيخ العتابي حفظه الله كلمات رائعة جميلة جدا. نحن نحتاج إلى الإبداع كحاجتنا إلى الهواء.
الله.
نحتاج إلى الإبداع كحاجتنا إلى الماء.
يعني أنت حضرتك عايزنا نتنفس إبداع.
نعم.
الله.
أود أن أقول إيه، مشى الطاووس يوما باختيار فقلد مشيته ابنه، فقالوا على ما تختارون؟ قالوا مشيت ونحن مقلدون. أنا أود أن أقول إيه، الأمة الإسلامية ذخيرة بعدد كبير جدا من المبدعين.
صحيح.
لماذا لا نبرز هؤلاء لأبنائنا؟ لماذا لا نضع هذه القمم العظيمة أمام أولادنا وأبنائنا؟ تاريخ الإسلام كما قلت زاخر ومليء بالمبدعين. أقول عالم شهدت له الدنيا بأسرها، عالم في علم الكيمياء، وجابر بن حيان رحمه الله، هذا العالم الذي حول الكيمياء من النظرية إلى التطبيق، وصنف كتابه سماه علم الميزان في الكيمياء، بدأ يجري التجارب في المعمل ويحول هذا العلم النظري إلى تطبيقي إلى واقع في الحياة، يلجأ إليها هارون الرشيد. يقول الجيش في الفتوحات الإسلامية تعبر البحار فتبتل بالماء وبها الجراحات والسفن في البحار الأعداء يحرقونها، فما كان من جابر بن حيان إلا أن صنع ثيابا يقاوم البلل، وصنع طلاء يطلع على الأخشاب فتقاوم النيران، بل صنع حبرا ضوئيا حتى تقرأ رسائل الجيش في الظلام وتكتب به المخطوطات الثمينة.
الله الله.
هل تعلم كم ترك جابر بن حيان من العلم؟ ترك 1000 رسالة و54 كتابا
ما شاء الله
في علم الكيمياء.
ما شاء الله.
هل لو سألت طالبا من أبنائنا في الإعدادية أو الثانوية
تعرف جابر بن حيان؟
ماذا تعرف عنه؟
ما يعرفوش،
لا يعرف شيء. نحن نريد أن يكون هؤلاء أمام أولادنا.
صحيح.
في الصباح وفي المساء ليقتدوا بهم. لا يقتدوا برجل غرضي سفيه في سلوكه في آدابه في خلقه. أيضا من المبدعين الخوارزمي محمد بن موسى الذي صنف في الجبر، قال الأمة الإسلامية لديها علم المواريث، لديها علم المواقيت، المعاملات، البيع، الشراء. أول من ابتكر الصفر هو الخوارزمي.
عشان كده يا مولانا بدأت الحلقة وقلت فالفخر بالعلم لا نفتخر بالمال.
نعم. 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 العلم هو الذي صنع الإبداع.
صحيح.
الإبداع هذا وليد من العلم.
صحيح.
قلت أن الخوارزمي هذا هو الذي صنع السفر وصنع الآحاد والعشرات والمئات. نعم. وهو الذي صور الحروف العربية الواحد والاثنين والثلاثة
الأرقام.
صنف كتابه الجبر والمقابلة.
الله.
وهذا العلم ينسب إليه في كل بقاع العالم.
أنت تعرف يا مولانا أجمل ما في هذه الحلقة إيه؟
نعم.
أن هذا الكلام يخرج من عمائم أزهرية تؤمن بالإبداع والتطوير والتطور.
نحن لا نحارب الإبداع.
صحيح.
نحن ندعو إلى الإبداع.
صحيح.
نحن ندعو إلى عمارة الكون.
طيب يا مولانا أنا أخذ الكلمة بتحضرك دي طرف خيط أوديها لمولانا الشيخ علي لأسأله سؤال يعني في غاية الأهمية. الإبداع ده له معوقات؟ يعني هل هناك معوقات تعوق طريق الإبداع في زماننا المعاصر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن لكل عمل معوقات، ومن معوقات الإبداع في هذا الزمان أولا انشغال المسلمين عن المهمات الكبرى التي خلقوا من أجلها وهي عمارة الكون.
تمام.
وعدم انشغال شبابنا شباب الإسلام. فضيلة الشيخ سالم ذكر في أول الأمر أن الشباب ينشغلون بأمور إنما لا تجعل الأمة الإسلامية تتقدم، وإنما تجعل الأمة الإسلامية في تأخر. أقول بأن أول شيء من معوقات الشباب هو انشغال الشباب أو انشغال الأمة بأشياء بسفسفات الأمور. من معوقات الإبداع في هذه الأيام عدم تبني المبدعين.
تمام.
لأننا وجدنا الدكتور زويل الذي تعلم في مصر ولكنه أبدع خارج مصر.
تمام.
ولم يعرف زويل إلا بعد أن خرج.
عايزين نعرف بقى نقف على إيد أو نشد على يد الأطفال الذين هم في قيمة وعقل أحمد زويل ومجدي يعقوب وغيرهم من هؤلاء القمم الذين قدموا للعالم كله نماذج في الطب والعلوم المختلفة.
نعم.
نعم.
بداية هؤلاء الشباب لابد، وهؤلاء الأطفال منذ نشأتهم، على المدرس إذا رأى طالبا مبدعا عليه أن يتبناه، عليه أن يساعده، عليه أن يشجع هذا الطفل على إبداعه. وأيضا في الشباب تشجيع الشباب المبدعين المفكرين. الناس يتفاوتون في عقولهم وفي علومهم، فهذا لا يصلح لهذا وذاك لا يصلح لمثل ما أنا أصلح فيه. إذا العقول متفاوتة، فحينما نجد أناسا مبدعين، يا سيد الفاضل الإمام أبو بكر الرازي حينما تكلم في شتى العلوم، في علوم شتى، هناك تفسير الرازي. أبو بكر الرازي كان من بلاد العراق.
تمام.
طلب منه أن يقوم بعمل مشفى أو مستشفى.
نعم.
وإذا به يريد أن يبدع في اختيار المكان، ماذا صنع؟ إذا به يأتي بقطعة لحم ويقطعها إلى أجزاء ويأخذ كل جزء في جانب من المدينة ويضع هذا الجزء. وآخر جزء يتعفن أو يصيبه خلل. هذا هو المكان الذي الذي يستطيع الإنسان المريض الذي به جرح أن يتأخر وصول العفن إليه أو وصول ميكروبات إليه.
قمة الإبداع على قدر استخدام الأدوات اللي في إيده.
نعم
صحيح
نعم.
صحيح.
إذا كان العالم الآن يتقدم في الطب
تمام،
فنذكر أبو العمليات
نعم
محمد الزهراوي.
صحيح.
هذا العالم الجليل الذي صنع بيده 1000 عدة جراحية.
تمام.
1000 عدة جراحية.
الله الله الله.
والذي ابتكر خيوط، ما بأي شيء نخيط في جسم الإنسان، فأخذ من أمعاء الحيوانات من أمعاء القطط خيوطا جراحية يستقبلها جسم الإنسان ويتفاعل معها.
تمام.
أليس هذا إبداعا؟
صحيح. جميل يا مولانا. نعم. حاجة رائعة يا مولانا الشيخ سالم. والسؤال موجه لحضرتك، ومهم أن أقول أن رجال العمائم الأزهرية يخرجون على الناس للحديث في هذا الأمر، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ بناء الأوطان خاصة في مصر. هل الإسلام يحارب الإبداع؟
بالطبع لا.
تمام.
الإسلام هو الذي دعا إلى الإبداع. ألم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم كل حسان بن ثابت قم وقال قصيدته بنت سعاد، وألقى النبي صلى الله عليه وسلم على حسان البردة؟ أليس هذا هو الإسلام؟ ونبي
نعم.
الإسلام
نعم.
يسمع الشعر من حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. عندما رأى صحابيا رؤيا بالأذان أراد أن يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لبلالا بهذه الكلمات فإنه أندى منك صوتا. نعم. الإبداع يا شيخنا الفاضل.
لا، وكمان لما سمع القرآن من سيدنا أبو موسى الأشعري وقال له إنك يعني أعطاك الله مزمارا
من مزامير أليس هذا اعترافا من النبي صلى الله عليه وسلم
في الأداء؟ نعم.
نحن نريد الإبداع الذي يبني
الله،
نريد الإبداع الذي يضيء الكون، لا نريد إبداعا يفسد الأخلاق.
رسالة مهمة.
لا نريد إبداعا يفسد الأسر، نريد إنسان الحضارة الذي يعمر الكون، هذا الإبداع الذي نريده. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أسامة بن جيش هو صغير على جيش تحت قيادته أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة، أليس هذا إبداعا؟ هذا هو الإسلام. الإسلام يا سادة لا يحارب الإبداع أبدا. الإسلام يقول زينوا الدنيا بالإسلام، عمروا الدنيا بالإسلام، لأننا مقيدون بشرع. فالإبداع هذا كلام أو فعل، منه ما وافق الشرع ومنه ما خالف الشرع. فندعو الجميع إلى الإبداع. العلماء المسلمون ملأوا الدنيا بإبداعهم. أنا أدعو الشباب وأدعو الآباء وأدعو الأمهات، نريد أن نبدع، كفانا تأخرا كفانا ظلاما، ولكن نبدع بنور الوحي
الله.
نبدع بالإسلام
الله.
ونبدع برسالة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. فالإسلام ما حارب الإبداع.
تمام.
الإسلام يريد أن يعمر الدنيا بالإبداع، ولكن الإبداع الصحيح المنضبط بضابط الشرع.
أتعرف يا مولانا بعد هذا الكلام الذي سمعته اليوم سعادتي بالغة باختيار هذا العنوان في هذا الوقت أو التوقيت على هذه الشاشة المباركة في هذا الوطن الغالي مصر. طيب أنا وقتي انتهى صحيح، بس أنا يعني إن شاء الله هاخد وعد من حضراتكم نحن نستكمل مثل هذه الموضوعات الرائعة في حلقات مقبلة، بس عايز أخد من حضرتك مولانا الشيخ علي في نص دقيقة معلش عشان دق الوقت رسالة موجهة في جملة واحدة.
يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعر؟ لمتى الهوان أهانت قضيتنا؟ ومتى النجاة وقد حلت بنا العبر؟ أكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر؟ أكتفي بهذا.
الله
الله.
رسالة مولانا الشيخ سالم جمال الهنداوي.
كونوا مبدعين، عمروا الكون بالإبداع، عمروا الحياة بالإبداع. ما أشد حاجة الإسلام والعالم إلى المبدعين. نريد أن نبدع. شباب الجامعة لا تنشغلوا بالتوافه من الأمور، انشغلوا بعمارة الكون. الله سبحانه وتعالى جعلنا عمار للكون، فكونوا عمارا للحياة والكون.
الله. إذن كونوا مبدعين وكونوا مجددين، جددوا كل شيء من حولكم في هذا الكون، اخترعوا وابتكروا وابنوا الأوطان واخدموا الدين وعلوا وأعلوا من رايتكم في وسط العالم كله، لتثبتوا للعالم أن حضارة المصريين مستمرة، وأن الإسلام وأهل الإسلام والأزاهرة والأزهر بخير. إذن أنا أزهري والعمامة تاجي، مهما حييت فأزهري منهاجي. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أدعوكم إلى أن تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، وهي أيضا صفحة دنيا ودين. تواصلوا معنا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم حتى يتسنى لنا أن نرد على كل شيء في حلقاتنا هذه. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الوقور علي العتابي الأزهري، شكرا جزيلا يا مولانا.
شكرا الله لكم.
وأشكر أيضا أخي وصديقي فضيلة الشيخ سالم جمال الهنداوي من علماء وزارة الأوقاف المصرية، شكرا جزيلا يا سيدنا. وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وأكرر، إذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم واتركهم وعلى وجهك ابتسامة وفي إيدك إبداع. ها هو محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا.